أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. القسم الثاني من الأدلة على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هي النصوص والروايات التي أقام بها الحج على نفسه وبرهن بها أنه هو الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ما روي عن أبيه صلوات الله وسلامه عليه في المقام. يعني هناك نصوص نص الإمام العسكري وقرأنا قسم من تلك النصوص، وهناك نصوص هو نص بها على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. من جملة تلك النصوص التي نص الإمام العسكري صلوات الله عليه هي النصوص التي ذكرناها سابقا، كيف أن الإمام صلوات الله عليه الحسن العسكري جمع بعض أصحابه وأعلن فيهم بأن الإمام من بعده هو ولد هذا ولده، وسماه باسمه صلوات الله وسلامه عليه. من جملة تلك النصوص التي قرأنا بعضها، التي قرأناها لا نعيد، الرواية التي في كمال الدين، في كمال الدين عن يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وهو جالس على دكان في الدار. الدكان معناه احنا بتعبيرنا الجلفي العام دتشة، وهو جالس على دكان في الدار، وعن يمينه بيت، بيت يعني غرفة، هذا المصطلح بيت في بيوت النبي يعني غرف، مو دار اللي هو مجموعة غرف، لا، الدار يحتوي على مجموعة بيوت، وهذا مصطلح لحد الآن في لبنان في بعلبك يستخدم البيت بمعنى الغرفة الواحدة. وهو جالس على دكان في الدار وعن يمينه بيت وعليه ستر مسبل نازل، يعني برد نازل. فقلت له، يعقوب يقول: يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟ سأله من صاحب هذا الأمر، فقال: ارفع الستر. فرفعته فخرجنا إلينا غلام خماسي له 10 أو 8. في تفسير خماسي ورد عدة تفاسير، أحدها من كان له 5 سنوات من العمر يسمى خماسي، وتفسير آخر مجموع ذكره الشيخ المجلس رضوان الله عليه في مرآة العقول، والتفسير الآخر لخماسي له 5 أشبار، والتفسير الثالث لخماسي وهو الغلام الذي لم يبلغ الحلم من 5 سنوات إلى ما يقارب 12-13 سنة، في هذا العمر يسمى خماسي. هنا 3 تفاسير، لأن أي صح مو محل ابتلاءنا في تقييم المعنى الأصح، لأن 3 ممكن أن تكون وتنطبق على المطلب. فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8، يعني عمره 10 أو 8 قدره هو أو نحو ذلك، واضح الجبين، أبيض الوجه، دري المقلتين، يعني عيونه تشع بهاء ونور، شتن الكفين، شتن إما بمعنى غليظ، وكبير، هذا معنى من معاني شتم، وإما بمعنى خشن، اليدين خشنة معطوفة الركبتين، يعني لم تكن ركبتي صلوات الله عليه مستقيمة وإن بها انعطاف، وهذا نوع من أنواع الجمال بالنسبة للشاب، فانعطاف الركبة يكون سريع العدو وسريع المشي، بعكس هذا يعني كان سابقا الشاب والرجل من جماله أن يكون معطوف الركبتين ليعبر عن سرعة العدو في المعركة وفي القتال والبراز، لذلك كان يوصف بالجمال. في خده الأيمن خال، وفي رأسه ذؤابة، ذؤابة قصيبة يعني، فجلس على فخذ أبي محمد. القصيبة طبعا مو مورد بحثنا ولكن يشرح العبارة، القصيبة اللي هي ذؤابة كانت متعارفة عند الأئمة سلام الله عليه، حتى الإمام الرضا كان له ذؤابة صلوات الله وسلامه عليه في الروايات. فجلس الحسين كان له ذؤابة، أمير المؤمنين كان له ذؤابة في الروايات، فجلس على فخذ أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم قال لي، أنت من صاحب هذا الأمر؟ هو خرج هذا الشاب الغلام الذي صفته كذا وكذا، فالتفت الإمام العسكري عليه السلام إلى يعقوب بن منقوش فقال له هذا صاحبكم، وانتهى. ثم وثب نهض الشاب، فقال له يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم، فدخل البيت وانا انظر إليه، ثم قال يا يعقوب انظر إلى من في البيت، فدخلت فما رأيت أحدا، وين راح شلون راح هذا موضوع الثاني، ما نحب التفاصيل ندخلها، ولكن لها أجوبة، وهذه الأجوبة طويلة جدا طويلة، نسأل الله أن يوفقنا لتوضيحها لكم بعد ذلك. الرواية الأخرى ينقلها الفضل ابن شاذان في كتابه الغيبة، حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن فارس النيشابوري. لاحظ هذا ماكو واسطة بينه وبين إلا هذا، قال لما هم الوالي عمرو بن عوف بقتلي، وهو رجل شديد النصب وكان مولعا بقتل الشيعة مثل الزرقاوي يعني لعنة الله عليه، فأخبرت بذلك، أخبروني ترى هذا عمرو بن عوف يريد قتلك، وغلب علي خوف عظيم، فودعت أهلي وأحبائي وتوجهت إلى دار أبي محمد عليه السلام لأودعه، وكنت أردت الهرب، فلما دخلت عليه رأيت غلاما جالسا في جنبه وكأن وجهه مضيئا كالقمر ليلة البدر، فتحيرت من نوره وضيائه وكاد ينسيني ما كنت فيه، الحمد لله قطعا النظر إلى مراقدهم وقبورهم ومشاهدهم تنسي كل هموم، هموم الدنيا، فكيف النظر إلى وجه الإمام صلوات الله عليه، لذلك في دعاء العهد اللهم ارزقني رؤيته، رؤية الإمام لها إرادة تكوينية في تغيير النفوس، رزقنا الله وإياكم. فقال يا إبراهيم، هذا الغلام اللي هو ربما عمره سنتين أو دون السنتين، فقال يا إبراهيم لا تهرب، فإن الله، شلون عرفه، شلون عرف القصة، شلون أعلمه ما في القلب، بعد هذا مطلب آخر، فقال يا إبراهيم لا تهرب، فإن الله تبارك وتعالى سيكفيك شره، يقول فازداد تحير، دور تحيرت أيضًا، أتحير بهمي أو أتحير بقول هذا الذي أخبرني بما في نفسي، فقلت لأبي محمد عليه السلام يا سيدي جعلنا الله فداك، من هو وقد أخبرني بما كان في ضميري؟ فقال عليه السلام هو ابني، وخليفة من بعدي، وهو الذي يغيب غيبة طويلة ويظهر بعد امتلاء الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا. فسألته عن اسمه، قال: هو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه بكنيته إلى أن يظهر الله دولته وسلطنته، فاكتم يا إبراهيم ما رأيت وسمعت منا إلا عن أهله. يقول: فصليت عليهما وآبائهما وخرجت مستظهرا بفضل الله تعالى واثقا بما سمعته من الصاحب عليه السلام، طلعت الحمد لله وأنا مطمئن كلامه بعد حج صلوات الله عليه. أنا من طلعت التقيت بعمي اسمه علي بن فارس، عمه اسمه علي بن فارس، فالتقى به وإذا بعمه علي بن فارس يبشره بأن المعتمد قد أرسل أبا أحمد أخاه، يعني أخو المعتمد، وأمره بقتل عمرو بن عوف، فأخذه أحمد في ذلك اليوم وقطعه للعين عضوا عضوا ونجى هذا الرجل والحمد لله رب العالمين. هذه الرواية أيضا نص من الإمام، أوضح من هذا النص. بس بالرواية، ولو هذا خارج عن الموضوع، بالرواية يقول سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه بكنيته. هذا إشكال ذكره صاحب كشف الغمة رضوان الله عليه الأربلي، وهو من كبار العلماء، عندما ذكر الروايات التي نهت عن تسميته، وهناك روايات تقول اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي، ذكر الإشكال. قال: إذن عندما يقول اسمه اسمي وكنيته كنيتي ولا يحل لأحد أن يسميه، فقد سماه وكناه. هنا عدة أجوبة أجيب في المقام. واحدة من تلك الأجوبة، ما أريد باعتبار ما أريد أتخصص بهذا البحث عن حرمة التسمية وحلية التسمية أشرنا إلى سابقا، بس هذا الإشكال ما طول إحنا قرأنا هذه الرواية. واحد من تلك التسمية تقول حل الإشكال على التسمية على مثل هذه الرواية، تقول أن الممنوع على نحو الحرمة أو الكراهة أو الاحتياط أو استحباب عدم التسمية، اختلاف فتاوى الفقهاء رضوان الله عليه في المقام، يقول أن ليس المراد أنه حرام التسمية حرام حتى بالتكنية، يكنى حتى بالتكنية ولا تكنيته لا يكون الحرام، وإنما يعني مثلا الإشارة إليه من جد هذا من يقول اسمه اسمي، هذه استخدام بالتكنية وليس استخدام الاسم، هكذا يقول المحرم هو استخدام الاسم وليس بالتكنية، إذا كنا عن اسمه اسمي ما قال اسمه فلان، المحرم هو أو الممنوع هو الاسم الصريح. هكذا أجاب بعضهم رضوان الله عليهم بدون الخوض بالتفاصيل، موجود هذه الإشكالات والأجوبة في البحار المجلد 51 في بداية الصفحات الأولى لعله الصفحة 15-17 في مقدمة البحار مجلد 51، يذكر في ذيل حديث ملعون التوقيع الصادر عنه عليه الصلاة والسلام: ملعون ملعون من ذكرني من سماني في محفل من الناس. هناك مجموعة من الروايات التي نص بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نص بها على ولده، هذه الروايات التي نص بها صلوات الله وسلامه على ولده كثير، قرينا قسم والقسم الآخر موجود في مصادرنا المهمة. مجموعة في هذا الكتاب الحيرة، هم مجموعة من تلك الروايات لا بأس بالعدد، يمكن الإنسان يستفيد منها في المقام. هناك أخرى رواية ينص الإمام العسكري على ولده، وهذه الرواية نفيسة لذلك أحببت أن أقرأها، وهي رواية أيضا قريبة السند قليلة الوساط، يعني يذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الغيبة عن بإسناده عن أحمد بن علي الرازي عن محمد بن علي عن عبد الله بن محمد بن خاقان عن أبي سليمان داود بن عنان البحراني قال: قرأت على أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي مولد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه إلى أن قال إسماعيل. القصة موقع، أنا رح أحدث هذا المقدم وإنما أقرأ. قال إسماعيل بن علي النوبختي يقول: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام العسكري في المرضى التي مات فيها وأنا عنده، إذ قال لخادمه عقيد، وكان الخادم واحد من خدام اسم عقيد، وكان الخادم أسود نوبيا قد خدم من قبله علي بن محمد، يعني خدم أبوه الإمام الهادي، وهو ربي الحسن، يعني تربى سوية وياه صلوات الله وسلامه عليه، يعني عمره بعمر الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. دخل وعند هذا عقيد، فقال الإمام الحسن لخادمه عقيد: يا عقيد اغلي لي ماء بمصطكي. مصطكي نوع من أنواع النباتات والأعشاب، يعني خليط كان يستعمل للعلاج بالأدوية بالنباتات. فأغلى له، ثم جاءت به صقيل الجارية أم الخلف عليه السلام. صقيل الجارية هل هي فعلا كانت نفسها نرجس أو لم تكن نرجس؟ هذا بحث، هل أن صقيل هي نفسها نرجس أو ليست نرجس؟ بحث هذا الآن ما أريد أن أخوضه، ولكن أنا أرتئي من خلال الأدلة المتعددة تعدد الشخصيتين، يعني نرجس غير صقيل، وإنما كان صقيل يموه عنها يعني حتى يخفى أمر نرجس ولا تقع تحت ضغوط الدولة، فكان يموه أن الأم صقيل لأجل تقية، لأجل حفظ دم سيدتنا وكرامة سيدتنا نرجس. وهذا عليه هذا الذي ذكرته عدة إشارات، واحدة عندنا رواية يذكرها الصدوق رضوان الله عليه في كمال الدين: إن أم الخلف المهدي عجل الله تعالى فرجه قد ماتت في حياة الإمام الحسن العسكري، في حال حياته السيدة نرجس توفيت، في توجد هكذا رواية، وتوجد روايات أيضا أن صقيل لم تكن، أيضا هناك رواية أخرى أن صقيل ليست هي أم الإمام وإنما هي خادم من خدام الإمام العسكري. على كل حال، ثم جاءت به صقيل، جاءت بهذا المي الدول الذي به ماء مصطكي، فلما صار القدح في يديه وهم بشربه فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن، فتركه من يده وقال لعقيد: ادخل البيت فإنك ترى صبيا ساجدا فأتني به. قال أبو سهل يعني إسماعيل النوبختي صاحب القصة القضية هاي، قال أبو سهل قال عقيد: فدخلت أتحرى فإذا أنا بصبي ساجد رافعا سبابته نحو السماء، فسلمت عليه فأوجز في صلاته، فقلت: إن سيدي أمرك بالخروج إليه. إذ جاءت أمه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن عليه السلام، فلما مثل الصبي بين يديه سلم، وإذا هو دري اللون. دري اللون يعني عيون تشع كالدرة، عيون تبرق مملوءة حيوية وبريق، وفي شعره قطط مفلج الأسنان، كفرات في أسنانه، وهذا نوع من أنواع الجمال. فلما رآه الحسن عليه السلام بكى وقال: يا سيد أهل بيته اسقني الماء فإني ذاهب إلى ربي. وأخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكي بيده ثم حرك شفتيه ثم سقاه، فلما شربه قال: هيئوني للصلاة. فطرح في حجره منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدمه، فقال له أبو محمد عليه السلام: ابشر يا بني، فأنت هنا شاهد صاحب الزمان، وأنت المهدي، وأنت حجة الله على أرضه، وأنت ولدي ووصي، وأنا ولدتك، وأنت محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت خاتم الأئمة الطاهرين، وبشر بك رسول الله صلى الله عليه وآله، وسماك وكناك بذلك عهد إلي أبي عن آبائك الطاهرين صلى الله على أهل البيت، ربنا إنه حميد مجيد. انتهى كلام الإمام. يقول الراوي: ومات الحسن ابن علي من وقته صلوات الله عليهم أجمعين. هذه أيضا رواية. أختم هذا الحديث بالرواية الأخرى. هاي الشيخ طوس، غيبة الشيخ طوس. غيبة الشيخ طوس أكو عدة طبعات للغيبة. في مثل هذه الطبعة صفحة 164-165، وأكو طبعات أخرى. الرواية الأخرى نلاحظ رواية أبو العديان، طبعا هي عشرات الروايات، أنا فقط للتبرك أذكر هذه الروايات، عشرات الروايات. الرواية الأخرى رواية أبو العديان. أبو العديان خادم عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ويأتمن، يظهر أنه كان يأتمنه على سره. أبو العديان يقول: في تلك الليلة، ليلة الإمام، أو في تلك الليلة، مو ليلة وفاة الإمام، في تلك الليلة التي أمره بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعث ورائي ثم قال لي، رأيت يكتب رسائل كتب، ثم قال لي: يا أبا العديان، إني باعثك بهذه الكتب إلى الوكلاء في المدائن. طريقة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، طريقة تاريخية، هي طريقة الوكلاء، طريقة الوكلاء. هذا الموضوع موضوع طويل، وأنا شرحته مفصل في كتاب الحيرة، ولا بأس إذا الواحد عنده وقت يقرأ، جيد مفيد له. بس اشتد هذا الوضع والوكلاء في حياة الأئمة المتأخرين، في حياة الإمام الهادي والإمام العسكري. ولذلك الإمام الهادي كان خروجه ولقاء بالناس قليل، وإنما الناس يلتقون بالإمام بواسطة الوكلاء، فيكتبون للإمام والإمام يجيب. الإمام حتى في الأمور العادية، يعني مو الأمور الشرعية، حتى إذا واحد عنده شغلة عند الإمام يقول له: اكتبها، اكتبها نوصلها إلى الإمام. يروح للباب، يدق الباب، ما يفتح الإمام الباب، يفتح الخادم، ثم تعطى الرسالة للخادم، يقول له: تعال بالوقت الفلاني. وهناك قضايا كثيرة من هذا القبيل، روايات كثيرة من هذا القبيل، ويعطى موعد فيعطى الجواب. لماذا؟ طبعا أكيد أن هناك أسباب أمنية لا إشكال، لكن السبب الأمني ليس وحده، وإنما هناك سبب أساسي، هو أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يعودوا شيعتهم على أسلوب جديد لم يألفوه من قبل، وهو عدم الاتصال المباشر، ليهيئوا فترة غيبة الإمام، حتى من يقعوا في مشكلة الغيبة لا يصطدموا بواقع جديد، وإنما هم متهيئين نفسيا متهيئين يتقبلون، يعني لو كان رأسا من الباب مفتوح شوكت ما يعجبهم يدقون الباب على الإمام يدخلون، إلى فترة أن الباب مغلوق لا يمكن الاتصال بالإمام إلا من خلال عثمان بن سعيد، حينئذ راح تصير مشكلة، راح تصير مشكلة. ولذلك هيئت الأمور. نجد في حياة الإمام العسكري تضيق الأمر أكثر بالاتصال بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، أكثر تضيق الأمر إلى أن صارت الغيبة حينئذ اقتصر على أشخاص معينين يتصلون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال أبو الأديان قال للإمام هذه الكتب توصلها إلى الوكلاء، فإذا رجعت من المدائن فلا تجدني، يعني أني متوفي. فقال بعد الحزن والألم: فإلى من يا ابن رسول الله؟ قال: إلى من يسألك عن الكتب، عن الأجوبة، أجوبة الكتب. أنت راح تودي الكتب راح يجيبون تحصل أجوبة، فعندما تأتي بالأجوبة لابد أكو واحد يسألك عن هذا الواحد، إذا سألك واحد عنها فاعلم هذه علامة أنه الإمام. ثم قال: وإلى من يصلي علي، وإلى من يسألك عن الهميان، يسألك عما في الهميان. يقول أما عن الأجوبة الكتب واضح، يصلي عليهم واضح، يبقى المشكلة الهميان. أنا بعد ما سألت شنو يسألك عن ما في الهميان، الهميان شنو ما فهمت. هنا قانون عند الشيعة الإمامية أن الذي يجهز الإمام الإمام، الإمام المعصوم هو الذي يجهز الإمام السابق، يعني الذي يدفن السابق هو الإمام اللاحق. هذا قانون، طبعا ورد هذا في مجموعة من الروايات من جملتها موجودة في الكافي الشريف، بأن من جملة موجودة في بصائر الدرجات أن تجهيز الإمام السابق يتم من قبل نفس الإمام. بقاكم إشكال على ثلاثة من الأئمة: الإمام موسى بن جعفر توفي في بغداد، فمن جهزه؟ من حضر دفنه؟ من دفنه؟ الإمام الرضا صلى الله وسلامه عليه دفن أو مات في مرو في خراسان، فمن الذي جهزه؟ مع العلم هناك الرضا كان في المدينة وهنا الجواد كان في المدينة، والثالث الجواد كان في بغداد توفي وابنه الهادي كان في المدينة، فمن الذي جهزه؟ هذا سؤال. الجواب عندنا عن كل واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة روايات كيف أن الإمام رضا حضر بنفسه لتجهيز أبيه الكاظم، والجواد حضر في تجهيز الرضا، والهادي حضر في تجهيز الإمام الجواد. موجود هذه الروايات تجدوها في إرشاد الشيخ المفيد، مناقب الشهر بن أشوب رضوان الله عليه، الشيخ الأقدم، روايات مفصلة، قصص طويلة كيف يحضر. وأنتم تعرفون قصة حضور أمير المؤمنين لدفن سلمان في المدائن. أمير المؤمنين في الرواية أنه صلى الظهر في المدينة ثم جاء إلى المدائن وجهز سلمان، غسل كفنه ودفنه، ورجع إلى المدينة قبل صلاة المغرب في هذه الفترة القصيرة. أما ليش سلمان؟ باعتبار سلمان في بعض الروايات أنه آخر وصي من أوصياء عيسى، أو أنه آخر وصي من أوصياء شمعون وصي عيسى. ولذلك بعض الروايات تقول أن سلمان كان له من العمر حينما توفي أكثر من 580 عام، وأقل رواية تقول أن لسلمان كان العمر أكثر من 180 سنة. سلمان عمره معمر، عمره طويل، وكان وصي من الأوصياء، إما وصي نبي أو وصي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. على كل حال، ف فعندنا نحن أن الذي يصلي على الإمام المعصوم لا بد أن يكون معصوم. يقول هذا أنا أخذت الكتب جئت إلى المدائن بقيت تريت على الوكلاء خلصت أشغالي أعطوني الأجوبة أعطوني الأموال الهدايا إلى الإمام عليه السلام لأوصلها، وهذا الموضوع خليته بقلبي وأتمنى أن يكون لله فيه بداء. دخلت إلى سورة مرة فرأيت الدنيا قد انقلبت والأسواق عطلت والسواد انتشرت البلد والناس بين باك ونادب، فسألت من خبر؟ فقيل لي أوليس أنه قد مات ابن الرضا. الإمام الهادي والعسكري كانوا يسمان بابن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فأسرعت إلى المجيء إلى بيت الإمام العسكري فرأيت الناس قد ازدحم قياما، الموالي وغير الموالي. هو خادم جاء من الباب فدخل، يقول وجدت في وسط الدار في باحة الدار أن الفقهاء الشيعة وعلماء الشيعة قد ازدحم وعلتهم الكآبة والحزن والبكاء، والبعض منهم ومن جملة يذكر كان عثمان بن سعيد العمري النائب الأول، وينظرون إلى باب داخل يؤدي إلى داخل الدار. ضبط وإذا جعفر واقف، حان وقت الصلاة. تدرون الناس أشكال، بارحة قلنا يعني الناس أشكال وخصوص في مثل هذا الجمع، يعني مو معلوم كلهم شيعة، أشكال هم هنا يحضرون شيعة وغير شيعة وأعوان السلطان وغير البلاد وغير البلاد، كلهم يحضرون في مثل هذا الموسم والمراسم، حتى القاتل يحضر. فتأخرت الصلاة فقدم بعضهم جعفر، قالوا له تقدم يا جعفر وصلي على أخيك. فقهاء بعض الفقهاء قال لئن صلى عليه لبطلت الإمامة، يعني احنا نعتقد ان الإمام ما يصلي على إمام، فإذا كان هذا الإمام بعد إذن ماكو إمامة، إحنا راوين 12 إمام طلعوا 11 إمام، لأن هذا مو إمام. كان جعفر للأسف الشديد كان مدمن على الخمر، يشرب المسكر، وكان إذا مشى بالنهار حملت أمامه الشموع لأن يعشو من كثرة السكر والطرب واللهو في الليل، وكان يلهو ويسامر السلطان ويلمعتمد. هو أصلا جابوه من المدينة لهذه الحالة التي فيه لأجل هتك الإمام العسكري ولهتك آل البيت عليهم السلام، جابوه إلى سر مرة لأجل الهتك. هو هذا الموسم مالي، وبعد ذلك بعد الحادثة سرق بيت الإمام ودل على الإمام ودل على المدعى صقيل أم الإمام، وحبست عدة سنوات، في رواية 3 سنوات في رواية 7 سنوات حبس الصقيل وإلى آخره من المعاصي التي عملها جعفر. ولكن بعد ذلك سئل الإمام صلوات الله عليه عنه فكتب بالتوقيع وأما سبيل عمي جعفر فسبيل إخوتي يوسف، هذا التوقيع صدر عنه صلوات الله عليه. يعني حال جعفر مثل حال أخوة يوسف، أخوة يوسف شالوا يوسف ذبوه بالبير يريدون يقتلوا يتخلصوا منه، لكن بعدين فوقعوا له ساجدين ثم عفى عنهم وكان لهم منزلة عنده عليه السلام. فكذلك جعفر عفى عنه الإمام وتاب، ولذلك يقال أنه جعفر التواب. هذا في تاريخ جعفر ما لا ربط بالقضية، بس هؤلاء بعد كان جعفر في هذه القضية بعد كان يشرب الخمر ومعطل أحكام الله وحدود الله. في هذه الأثناء قال جعفر قال الشيعة لئن تقدم هذا لبطلت الإمامة. جعفر الأخ هم تقدم ما دار بعد، هو هذا هاي فرصته، هو فرصته، هاي إنسان انتهازي مدعوم من قبل السلطة، مدعوم من قبل الحكومة، والحكومة من مصلحتها أن تنقض مذهب الإمامية، هو هاي فرصتهم. هو سؤال جعفر 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 امشي جعفر، وقف أمام القوم يصلي ورفع يديه للتكبير، والشيعة ينظرون بعضهم إلى بعض وخائفين، وفقهاء الشيعة ينظرون إلى الباب يا رب انقذنا. في هذا الأثناء طبعا بعض العبارات أنا أو اللي توضيحية وليست من الناس، مثل يا رب انقذنا ولا وما إلى ذلك توضيحية. يقول في هذا الأثناء عندما رفع جعفر يديه وهم به للتكبير، يعني يريد يصلي الله أكبر يصلي صلاة الميت، وإذا يخرج شاب، هو في الرواية غلام، شاب خماسي من تلك الباب، باب الدار الداخل، يخرج فيوم إلى جعفر ويقول يا عم تنح، صر على صفحة، فإنه ليس مقامك وإنما مقامي. تقول الرواية وكأن نزل على جعفر ما لم يستطع به أن يتحرك، وخر سكت وقال نعم يا مولاي سيدي، نعم يا سيدي، ووخر على صفحة وانتهى الشغلة. وهو الشاب هذا الخماسي وقف وكبر على أبيه وصلى على أبيه. هذا هنا سؤال، سؤال لطيف، الإمام إذا كان عمره 5 سنين يعني غير بالغ، تعابيرنا يعني 5 سنين ما يبلغ، فكيف يصلي غير البالغ صلاة الميت؟ شلون؟ هذا سؤال. جوابه هذا اللي بيناه بالإمامة، أن لهم أحكام خاصة، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طبعا مو بس ويا الإمام المهدي، عندنا رواية عندما تزوج الإمام الجواد ابنة المأمون أم الفضل كان له من العمر 9 سنوات وأشهر، 9 سنوات وأشهر، وهذه الرواية أيضا تجدوها في إرشاد الشيخ المفيد. وعند خروجه ورجوعه إلى المدينة ومع أم الفضل وصلوا إلى دار المسيب في أوائل بغداد، بغداد القديمة، وصلى بهم صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وكان صلى جماعة، توضأ وصلى، وكانت هناك سدرة أو نخلة وميتة، وشلون انحيت هاي النخلة ثم أورقت ثم حملت ثم أكلوا منها من نبقها إلى آخره، في تلك الرواية الصحيحة سندا ومتنا، والتي رواها الشيخ المفيد في الإرشاد، شلون عمره 9 سنين يصلي جماعة إمام بنفس الجواب. وهذه الحالة نجدها عند كثير من الأئمة، الآن ما أريد أدخل بالتفاصيل، ياهو الأعظم الإمامة أم إمامة الدنيا أم إمامة الصلاة؟ قطعا إمامة الدنيا، إمامة الدنيا ما اشترطنا بالأئمة البلوغ، نشترط بإمام الصلاة. هذا فقط نبهت لأنبه أن لهم مقامات وأحكام خاصة بهم بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك هناك رأي الجملة من فقهائنا، رأي الجملة وغيرهم يحتاج لهم أن يحققوا ويراجعوا، يقولون يحرم الزواج بالنساء التي يدخل بها الإمام المعصوم يتزوج، كما هو الحكم بالنسبة للنساء النبي التي تزوجها ودخل بهن. على كل حال نرجع البيت القصيد، وقد فصل الإمام، قلت هذه واحدة، هذه واحدة، قلت لفت علامات، هاي العلامة الأولى، فضت الصلاة، دفن الإمام، دفن في داخل الدار، فضت الصلاة وانتهت، والمسلمون الشيعة وغير الشيعة راحوا ورجعوا لبيوتهم، وأنا مرجعت للبيت، وإذا غلام على رأسي يقول أجب مولاك، يدعوك مولاك. جئت إلى دار الإمام الحسن، ف فأدخلني في دهليز فارشين فراش قاعد عليه ذلك الشواب الغلام القماشي، فأومع لي جئت فسلمت عليه قال أين أجوبة الكتب، فعلمت أنه هاي اثنين فأعطيته الكتب. فجعل يقول لي هذا من فلان وفيه كذا وكذا، وهذا من فلان وفيه كذا وكذا، ويخبرني بما فيها والأموال يخبرني بما فيها، إلى أن انتهيت فقال أين الهميان. فتذكرت أنا من طلعت من المدان لحقتني عجوز قالت لي ترايح للإمام هذا عندي همياً. الهميان حزامي اللبس توضع به الأشياء الثمينة سابقا، هذا إن شاء الله من يروحون للحج والراحوا للحج يشترون عادة همياً يبيعون هناك وأشياءهم الثمينة فلوس ما أدري شنو يحطوها بالهميان خوف السرقة، هذا يسموه همياً، هو حزام عريض بجيوب يضعون ذي الأشياء الثمينة حتى الإنسان يقدر يحملها. الآن بعد ماكو هذا الهميان باعتبار الناس استغنوا، صارت محافظ وصارت جنط وصارت دبلوماس جنطة دبلوماسية وما أدري شنو سمسنايت وإلى آخره، بعد ما يحتاجون الهميان فترك. النسيت نسيته هذا الثالث الإمام شنو الهميان، الآن ذكرت ها جبت الهميان وطيت هميان. فقال هذا الهميان من فلانة، قلت صدق ابن رسول الله. قال وفيه كذا دينار وهذه الدنانير، قسم من حل وقسم من حرام، أموال دار باع الدار هذا الدار كذا الحصة وكذا من لها وكذا عليها وحج التفاصيل، فأخذ الحل منه وترك الحرام، قال عجل رجح للعجوز، بعد ذلك رجح للعجوز فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فعرفت أن في العلامات الثلاث أن هذه العلامات قد انطبقت على سيدي ومولاي. هذه من جملة الروايات، هناك روايات وضاق الوقت بنا ونعتذر، هناك من الروايات التي ذكرت عند الإمام في ما ظهرت على يديه من المعاجز هذا باب، وهناك نوع آخر من الروايات التواقيع الشريفة التي خرجت منه وفي بعضها معاجز، يعني فيها بعض إخبار عن أمور غيبية، وهي كلها موجودة ومذكورة في غيبة الطوسي في كمال الدين في كتب أخرى قد ذكرت بمجموعها. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طبعا من مجموع هذا يمكننا أن نكون صورة عن الأدلة التي يمكننا أن نستدل بها على إمام سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه، والحمد لله رب العالمين.